إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته. روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، نزول المطر من السحاب لا يزال قضية غير مفهومة بتفاصيلها من الوجهة العلمية. كل ما يعرف العلماء أن الأرض هي أغنى كواكب المجموعة الشمسية بالماء الذي تقدر كميته بحوالي 1.4 بليون كيلو متر مكعب، أغلبه في البحار والمحيطات 97.2، وأقل ماء عذب 2.8، وأغلب هذا الماء العذب 2.52 إلى 2.15 محبوس على هيئة سمك هائل من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، والباقي مختزن في صخور القشرة الأرضية 27% وفي بحيرات الماء العذب 33% وعلى هيئة رطوبة في تربة الأرض 18%، وعلى هيئة رطوبة كذلك في الغلاف الغازي للأرض 36%، وأقل ذلك كله هي المياه الجارية في الأنهار والجداول 47 كما من الألف. وهذا الماء الأرضي أخرجه الله عز وجل كل من باطن الأرض عن طريق ثورة البراكين، ووزعه بتقدير حكيم وأداره في دورة منضبطة بين الأرض وغلافها الغازي السماء. ولولا هذه الدورة المحكمة لفسد ماء الأرض لوجود بلايين البلايين من الكائنات الحية التي تحيا وتموت في مختلف الأوساط المائية، والتي كان من الممكن أن تحول هذا الماء إلى ماء عفن لولا دورته حول الأرض. وقد اقتضت مشيئة الله جل وعلا أن يسكن في الأرض هذا القدر المحدود من الماء، وأن يوزعه بدقة بالغة بين البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، وأن يختزن جزء منه في صخور القشرة الأرضية أو يحبسه في قمم الجبال وفوق القطبين، أو ينشره برقة على هيئة درجة من الرطوبة في كل من الجو وتربة الأرض، وهذا كله بالقدر المنضبط الكافي لمتطلبات الحياة الأرضية وللتوازن الحراري على سطح الأرض من مكان إلى آخر ومن فصل مناخي إلى آخر. وهذا القدر الموزون أيها السادة من الماء لو زاد قليلا لغمر الأرض وغطى سطح الأرض بالكامل، ولو قل قليلا لقصر في دون المتطلبات الحياتية. وحرارة الشمس تبخر ماء الأرض من أسطح البحارات والمحيطات والأنهار والبحيرات والبرك والمستنقعات ومن أسطح تجمعات الجليد، وحتى من المياه المختزنة تحت سطح الأرض، ومن تنفس كل من الإنسان والحيوان ونتح النباتات وغير ذلك من مختلف مصادر المياه، فيرتفع بخار الماء إلى الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض نطاق المناخ، وتتناقص فيه درجات الحرارة مع الارتفاع ويقل الضغط، مما يساعد على تكثف بخار الماء الصاعد من الأرض على نوى دقيقة من الغبار العالق بالهواء تعرف باسم نوى التكثف، مما يعين على عودة ماء الأرض إليها على هيئة مطر أو برد أو ثلج أو ضباب أو ندى. ويتبخر من ماء الأرض 380 ألف كيلو متر مكعب في كل سنة، أغلبها 320 ألف كيلو متر مكعب من أسطح البحار والمحيطات، وأقلها 60 ألف كيلو متر مكعب من أسطح اليابسة. وتعود هذه الكمية إلى الأرض بمعدلات مختلفة، 284 ألف كيلو متر مكعب على البحار والمحيطات، 96 ألف كيلو متر مكعب على اليابسة، ويفيض الفارق في الحالتين 36 ألف كيلو متر مكعب من اليابسة إلى البحار والمحيطات. ونقرر القول أيها السادة بأن نزول المطر من السحاب لا تزال عملية غير مفهومة علميا بتفاصيلها الدقيقة، وذلك لأنها تتم بعدد من العمليات غير المشاهدة بطريقة مباشرة، ولذلك وضعت لها أعداد من الفروض والنظريات، منها تأثير حركة الرياح الأرضية والغبار التي تثيره من فوق سطح الأرض، ومنها الشحنات الكهربائية في السحابة الواحدة أو بين السحب المنفصلة عند التقائها وتصادمها مع بعضها البعض، ومنها تأثير الرياح الشمسية على أغلفة الأرض وأجوائها المختلفة، وفوق ذلك وقبل وبعد إرادة الحق جل وعلا كما جاء في الحديث النبوي الشريف. ومن المعروف أيها السادة أن نسبة الماء في السحب ضئيلة جدا، إذ لا تتعدى 2% من الماء الموجود في الغلاف الجوي للأرض، الذي لا تكاد نسبته أن تتعدى 36 من الألف من مجموع ماء الأرض، وتقدر كمية المياه في الغلاف الغازي للأرض بحوالي 15 ألف مليون كيلو متر مكعب. ويوجد الماء أيها السادة في نطاق المناخ للأرض على هيئة قطرات صغيرة جدا، أكبر قليلا من 1 ميكرون، وتلتصق تلك القطرات المائية بالهواء للزوجتها وشدة توترها السطحي، وذلك في السحب العادية التي تحملها الرياح دون أن تسقط مطرا على الأرض إلا بعد تلقيحها بامتزاج سحابتين إحداهما ساخنة والأخرى باردة، أو تحمل إحداها شحنة كهربية موجبة والأخرى سالبة، أو بواسطة عدد من الجسيميات هذه الصلبة الدقيقة للغبار الذي تثيره الرياح من فوق سطح الأرض ملقحة بها السحب، فتعين على تكثف بخار الماء فيها وهطوله مطر بإذن الله وحينما يشاء. والمطر عادة ينزل بقطرات دقيقة، ولكنه قد ينزل أحيانا بقطرات كبيرة يزيد قطرها في بعض الحالات على 4 إلى 8 ملليمتر، وتنتج هذه القطرات الكبيرة من تكثف بخار الماء على نوى من الغبار كبيرة نسبيا، تنمو بالتدريج حتى تصل إلى تلك الأحجام بتوالي تكثف بخار الماء عليها. وتوفر هذه الشروط مجتمعة أو منفردة يتطلب تقديرا مسبقا، ولا يمكن أن يتم بعشوائية أو صدفة، ويتضح من ذلك
معنا لوقتك معنا. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية، من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام الأسرار في حركة الأرض. أيها المستمع الكريم، نحن نعلم أن الأرض مدحها المولى عز وجل في آيات عديدة من القرآن الكريم، قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي عن الجبال، وقال عن الأرض: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. أشار القرآن الكريم إلى حركة الأرض وعدم ثباتها في أكثر من موضع، فقال تعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فالآية تشير إلى الاعتقاد الخاطئ بثبات الجبال لا تتحرك، وتؤكد أنها متحركة وتشبه حركتها بحركة السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الجبال الرواسي التي تثبت الأرض، والربط بين حركة الجبال وحركة السحاب هو ربط دقيق المعنى، حيث يكون المراد ليس حركة الجبال لذاتها، ولكن حركة المحدث لهذه الجبال. فكما أن الهواء يحرك السحاب، فإن الأرض تحرك الجبال وتحملها، كما يشير القرآن في موضع آخر من سورة ياسين في قول الله عز وجل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالآية الكريمة تشير إلى أن الليل لم يسبق النهار، وقد كانت العرب تقول أن النهار لم يسبق الليل، والقرآن لم ينفي القول، لكنه أكمله بقول آخر، وهو أن الليل لم يسبق النهار، ويكون المراد من ذلك وجود الليل والنهار في وقت واحد على سطح الأرض، ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض متحركة، حيث تعمل هذه الحركة على تعاقب الليل والنهار، بحيث يكون الليل في أحد نصفي الكرة الأرضية والنهار في النصف الآخر. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا لننظر نظرات في جيولوجية الأرض. هذه الجيولوجية لها دراسة تعني تركيبها الصخري وأشكال الصخور المكونة لها وحركة تلك الصخور وآثارها، وذلك علم كامل له أسسه وفروعه. ما هي تلك الإشارات التي أوردها القرآن بين ثناياه وأوردتها السنة المباركة؟ لقد اهتمت الدراسات الجيولوجية بدراسة بعض التكوينات الأرضية كالمرتفعات متمثلة في الجبال، واتضح من تلك الدراسات أن الشكل المورفولوجي الخارجي، أي الشكل الخارجي الجبلي وتدي، أي يشبه الوتد، حيث تكون القمة المستعرضة القيمة المتعرضة للجبل من أعلى، والطرف المستدق الذي يمثل الجذر الجبلي من أسفل، والذي يكون متصلا بمادة الأصل الأرضية. فتمثل الجبال إحدى أدوات الاتزان الحافظة للوضع الفراغي للأرض في الكون، بحيث لا يحدث لها ميل شديد في أحد الاتجاهات الفراغية بسبب اختلال توزيع كثافتها. ويتضح دور الجبال الحيوي عند حدوث انخفاض شديد في مكان على سطح الأرض، حيث تحدث إعادة اتزان للأرض من خلال تكوين مرتفع جبلي يعادل انخفاض الحادث. تلك الحقائق التي أشار القرآن إليها في قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إذا تأملنا في هذه الآية تتضح الدقة المتناهية في المعاني المحتوى في ألفاظ هذه الآية. فالتعبير باللفظ ألقى يعني حدوث عملية نقل للمواد المكونة للمادة الجبلية، وقد يكون هذا النقل من باطن الأرض إلى سطحها، أو من مكان على سطح الأرض إلى مكان آخر. ومثال للنقل من باطن الأرض لسطحها تكون الجبال البركانية من أشياء متعددة. هذه تكون الجبال من الرواسب المنقولة على سطح الأرض بفعل عوامل التعرية، وبفضل حدوث السلسلة من التغييرات الطبيعية والكيميائية تؤدي إلى تسلد الرواسب وتجمعها لتكوين المادة الجبلية. أيها المستمع الكريم، وتأمل معي في اللفظ تميد بكم، يوضح دور الجبال في ضبط حركة الأرض، بحيث يؤدي اتزان حدوث هذه الحركة إلى استقرار وضع الأرض في الفضاء. وكما أشار القرآن إلى دور وظيفة لهذه الأشياء وشكل الجبال، فقد أشار أيضا إلى أكثر الأماكن انخفاضا في القشرة الأرضية، ونعني بذلك مكان المعركة قبل الأخيرة بين الروم والفرس التي حدثت بوادي نهر الأردن، وانتصر فيها الفرس. وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية أن منخفض وادي نهر الأردن كان يمثل أكثر الأماكن انخفاضا على سطح الأرض في ذلك الوقت، وهذا ما أوضحه القرآن الذي نزل على النبي العدنان: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يشير القرآن في موضع آخر إلى ذلك الجزء المتمم للأرض والذي نحتك به مباشرة في حياتنا الدنيوية، ونعني بذلك الغلاف الجوي، ومن ثم فنحن نعيش في الأرض وليس على الأرض. إذ لو كنا نعيش على الأرض لكانت القشرة الأرضية هي الممثلة للإطار الخارجي للأرض، وهذا ليس واقعا لوجود غلاف غازي حول الأرض ممسوك بقوة الجاذبية، وهذا ما أوضحه القرآن. أولم يسيروا في الأرض؟ فنحن نسير في الأرض وليس على الأرض. ويوضح القرآن الكريم إحدى الخصائص الطبيعية للغلاف الجوي، ونعني بها نقص الضغط الجوي بالارتفاع عن سطح الأرض، وذلك لقلة وزن عمود الهواء بالارتفاع، ولذلك انعكاسه على انخفاض المقدرة التنفسية للكائنات الحية كالإنسان بالارتفاع في الغلاف الجوي، ومما يصيب بضيق شديد في التنفس لانخفاض كمية الأكسجين المتاحة بالارتفاع، مما قد يؤدي إلى حدوث اختناق للإنسان وقد يؤدي إلى الموت. إن تلك الحقيقة العلمية أيها السادة سنجدها محتوى في قول الله عز وجل من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالمقصود بضيق الصدر هو حدوث نقص في معدل التنفس، وربط ذلك بالصعود في السماء يشير إلى نقص كمية الأكسجين بالارتفاع خلال طبقات الغلاف الجوي. أيها السادة، منذ أن نزل الإنسان إلى الأرض وهو يعتقد أن الأرض التي يعيش عليها ثابتة، وأن الشمس هي التي تتحرك وحركتها هي السبب في حدوث ظاهرة الليل والنهار، ومع التقدم الهائل في الأدوات التقنية العلمية استطاع الإنسان أن يرصد من خلال التصوير عبر الفضاء، من خلال الأقمار الصناعية، وضع الأرض في المنظومة الشمسية، واتضح من ذلك أن المنظومة الشمسية بكاملها في حالة حركة مستمرة، حيث تدور الشمس حول مجرة تابعة لها، وتدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس كما تدور الكواكب حول نفسها، وتخضع الأرض ككوكب تابع للمجموعة الشمسية لحركة تلك المنظومة، فهي تتحرك حركة سنوية حول الشمس، محدثة بهذه الحركة ظاهرة تعاقب الفصول الأربعة: الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف، كما أن لها حركة حول نفسها محدثة بذلك ظاهرة تعاقب الليل والنهار. تتم حركة الأرض وسائر الكواكب والأجرام السماوية سواء حول نفسها أمام الأشياء الأخرى. هل هذه الحركة أيها السادة تسير حول نفسها أم حول الأجرام الأكبر طبقا لقوانين كونية محددة ولا تحدث عشوائيا؟ فالمنظومة الكونية تربط بينها قوى تجاذب وتنافر وتنتشر فيها وبينها العديد من المجالات المتعددة. وأشار القرآن كما قلنا إلى حركة الأرض وعدم الثبات في أكثر من موضع. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأرض شاهدة لنا لا شاهدة علينا، فإن الإنسان عندما يموت يبكي عليه مكانان: المكان الأول مكان سجود على الأرض، ثم بعد ذلك يبكي مكان في السماء وهو ارتفاع العمل الصالح، حتى أن الملكين اللذين وكلا بحفظ الإنسان وكتابة كل شيء عليه عندما يموت الرجل الصالح يقولون: ربنا لقد مات الرجل الصالح الذي كنا نسعد بعمله، فيقول الله عز وجل: إلزما قبره فسبحاني وحمداني وكبراني وعظماني واكتبا ذلك كله في صحيفته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. سنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها السادة مع هذه الحقائق العلمية في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتبين الأسرار. إن الله عز وجل قال في سورة الطارق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إحدى الخواص الأخرى للغلاف الجوي الغازي وهو الطبيعة الرجعية الوقائية لهذا الغلاف، حيث يحدث عكس للموجات المنبعثة من سطح الأرض في طبقات الغلاف الجوي لتعود إلى الأرض مرة أخرى. وقد استفاد الإنسان من ذلك في تصميم الأجهزة اللاسلكية العاكسة للموجات، والتي على نطاق واسع في مجالات الاتصال المختلفة. وكما أشار القرآن إلى بعض الحقائق العلمية الخاصة بالغلاف الغازي، فقد أشار إلى بعض الحقائق العلمية الخاصة بالغلاف الصخري، وهو من الأغلفة الأرضية الهامة، ويمتد من سطح الأرض حتى مادة الأصل، ويتكون من عديد من الطبقات الأرضية المختلفة في الخواص الطبيعية والكيميائية، وتتركب تلك من عديد من الصخور، يعني تلك الطبقات الأرضية المختلفة في الخواص الطبيعية، تتركب هذه من عدد كبير من الصخور التي تنقسم إلى ثلاثة مجاميع رئيسية. عندنا صخور نارية التي يتم قذفها من بطن الأرض لتتجمد مكونة الصخور النارية الأخرى. هي الصخور النارية التي تكونت في المجمع التي يتم قذفها من بطن الأرض لتتجمد مكونة الصخور النارية. وقد يحدث على سطح الأرض تتكون صخور نارية سطحية. مجموعة ثانية من الصخور هي الصخور الرسوبية، والتي تكونت من ترسيب الفتات الصخرية المنقول بواسطة عوامل التعرية، وتنقسم طبقا لعامل التجوية المكون لها إلى صخور رسوبية ميكانيكية تكونت بفعل عوامل الترسيب الميكانيكية كالأنهار والبحار والجليد، وصخور رسوبية كيميائية تكونت بواسطة ترسيب المواد الكيميائية ككربونات الكالسيوم، والصخور الرسوبية أيضا الكيمو حيوية والتي تكونت بواسطة إفرازات الكائنات الحية الدقيقة. أيها المستمع الكريم، وكذلك المجموعة الثالثة من صخور الغلاف الصخري هي مجموعة الصخور المتحولة، والتي تحولت بفعل الضغط أو الحرارة أو كليهما معا من الصخور الرسوبية والنارية. إذن تتكون صخور الغلاف الصخري من عديد من المعادن التي يتم تصنيعها لمجموعات عديدة تربطها خواص طبيعية وكيميائية متشابهة. وتنقسم مجموعات المعادن إلى المعادن السيليكاتية، والتي تتكون أساسا من عنصر السيليكون بالإضافة إلى عناصر أخرى، وعناصر لا سيليكاتية تتكون من عناصر لا يدخل فيها السيليكون. قد يتكون المعدن من عنصر واحد، وقد يتكون من أكثر من عنصر متحدين بطريقة ترابط معينة، ولكل معدن أو عنصر يدخل في تركيب أحد المعادن طاقة محددة تسمح بتكوينه، ولا يتكون المعدن إذا انخفض مستوى الطاقة عن الحد الأدنى اللازم للتكوين. أيها الإخوة المؤمنون، يشير القرآن إلى بعض الصفات الخاصة بصخور ومعادن القشرة الأرضية، ومن هذه الصفات تلون صخور الغلاف الصخري، والتي تتخذ ألوان المعادن، ويعتبر من العوامل الأساسية في إحداث هذا التلوين المتعدد من خلال تشجيعه للعديد من التفاعلات الكيميائية المكونة لصخور القشرة الأرضية. كمثلا عندنا التحلل المائي وتفاعلات الإذابة والتميؤ وتكوين حامض الكربونيت إلى آخره. تكتسب المكونات الجديدة ألوانا جديدة غير ألوان المكونات الأساسية، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فالآية تشير إلى أن سبب وجود جبال بيضاء وأخرى حمراء هو الماء، وفي ذلك إشارة إلى دور الماء الهام في التفاعلات اللونية للصخور والمعادن. ويشير القرآن في موضع آخر وذلك في الآية من سورة الحديد في قول الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إلى أصل أحد معادن صخور الغلاف الصخر الهامة وهو معدن الحديد، والذي أجريت عليه تجارب وأبحاث عديدة لمعرفة كيفية تكوين عنصر الحديد. وقد أثبتت الدراسات التي تمت استحالة تكون عنصر الحديد في الظروف الأرضية لحاجته إلى مستوى طاقة يصعب توفيره في ظل الظروف الأرضية، ومن ثم قطع العلماء تماما بأن الحديد قد تكون في كوكب أوجرم آخر تسمح ظروف الطاقة به بتكوينه، ثم تم نقل إلى الأرض بميكانية أو بميكانيكية نجهل نحن طريقة الكيفية. وهذا ما أوضحته الآية السابقة إذ تشير إلى إنزال الحديد، والإنزال يكون فقط من مستوى مرتفع إلى مستوى منخفض، والارتفاع والانخفاض في هذه الحالة هو ارتفاع وانخفاض في مستوى الطاقة اللازم لتكوين عنصر الحديد. ويتحدث القرآن الكريم في موضع آخر عن أحد مظاهر حركة الصخور الأرضية، قال تعالى والأرض ذات الصدع، وحالة الصدع التي تحدثت عنها الآية الكريمة تحدث نتيجة لحدوث العديد من الطيات الأرضية للألواح المكونة للأرض يسمونها التكتونية، والتي تتباين آثارها من حركة لأخرى، وتؤدي حركة الألواح التكتونية هذه إلى تمزق الغلاف الصخري وحدوث تفجج له، لينشأ من ذلك الأخاديد العظيمة التي تتكون منها البحار والمحيطات كالبحر الأحمر الذي نشأ من الأخدود الإفريقي العظيم. ومن الإشارات العلمية للقرآن أيضا الذي نزل على خير البرية محمد عن الغلاف الصخري للأرض حديث عن توزيع الكثافة لصخور الغلاف الصخري، والتي شملتها الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية العديدة التي أثبتت أن الكثافة النوعية والتي تعني كتلة وحدة الحجوم من المادة لصخور المركز اللي هو العمق الأرضي أكبر بكثير من صخور القشرة الأرضية، ومن ثم فثقل الأرض يقع في مركزها لا في قشرتها، وأشارت الدراسات إلى ذلك. وأخبر القرآن الكريم عن هاتين الحقيقتين في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فالحقيقة الأولى هي كبر كثافة صخور العمق عن صخور القشرة الأرضية، والحقيقة الثانية قدرة الموجات الزلزلية فائقة الدرجة على إخراج هذه الصخور. ووردت بالقرآن الكريم بعض الإشارات الخاصة بالغلاف المائي للأرض، وهو الغلاف المكون من الماء الذي يتواجد جنبا إلى جنب مع الهواء الأرضي في المسام الموجودة بين حبيبات الغلاف الصخري كما يوجد بصورته الكبيرة متمثلا في البحار والمحيطات. وقد أشار القرآن الكريم إلى وجود الماء من الأهمية بمكان لاستمرار الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو ضروري لحدوث التمثيل الضوئي في النباتات لإنتاج المواد الغذائية اللازمة لحياة الحيوان والإنسان، كما أنه ضروري لحدوث سائر التفاعلات الحيوية، ويدخل في تركيب العديد من المركبات الحيوية الهامة. فتكون الماء بداية عند انفصال الأرض من الشمس ككتلة غازية ملتهبة، ثم تعرضت لظروف تبريد عالية تشكل على أثرها غلافها الصخري والغازي والمائي، ومن ثم فأصل ماء الأرض من الأرض، وهذا ما أثبتته الدراسات الجيولوجية باستخدام الإشعاع. وقد أشار القرآن إلى هذه النشأة في قول الله أخرج منها ماءها ومرعاها، ثم يتحدث القرآن عن دورة الماء حيث يتبخر الماء من المحيطات والبحار ويتحول من حالته السائلة إلى الحالة الغازية في صورة السحب، تتكثف بعد ذلك لتتحول إلى قطرات ماء تنزل على سطح الأرض في صورة مطر مكونا الأنهار والمجاري المائية العذبة، ويتسرب بعضه إلى الأرض حيث يتجمع في الثنيات الأرضية التي يمكن اعتبارها مساكن مائية في باطن الأرض، وقد يتحرك من ثانية إلى أخرى. والحقائق العلمية هذا وجاءت في القرآن، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وفي الآية أيضا من سورة النمل وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. والمقصود بالإنزال من السماء التعبير عن سقوط الماء من السحاب إلى الأرض لتنبت الأرض ويخرج الثمر مختلف الألوان وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى السراج المنير سيدنا محمد عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
شديد مقياس لقدرتنا البصرية، ومن ثم فما لا نستطيع رؤيته هو دليل قصور قدرتنا، وهذا دليل نقص الإنسان واستحالة احتوائه لكل الأمور إلا إذا شاء الله له ذلك. ولكن لكي نرى الموجودات الكونية فلا بد أن تكون موجودة في إطار مكاني يسمح لنا بالرؤية، والمقصود بذلك وجودها على مسافة مناسبة غير بعيدة. أما إذا بعدت فلا يمكن رؤيتها كالأجرام السماوية البعيدة، كما يجب أن يكون لها حجم مناسب لهذه الرؤية. فلا يمكننا الآن حتى رؤية الإلكترون أو البروتون في الذرة، ومع تقدم العلم استطعنا التغلب على بعض نواحي تلك المشاكل، فاخترع التلسكوبات لرؤية ما هو بعيد، والميكروسكوب لرؤية ما هو صغير. لكن هذا لن يجعل الامتلاك كامل لآلية جهازية عالية. فإذا كنا نحن قد أدركنا الأجسام الكونية غير المرئية لنا بعد التقدم العلمي ووجود أجهزة تسمح لنا بذلك، فإن القرآن أخبرنا بذلك منذ أكثر من 14 قرن من الزمان، حجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولمن أراد أن يفهم القرآن. انظر: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وهذا بين لنا قروية الأرض، كان الاعتقاد السائد بوجود الشكل المحدد المنتهي للأرض، كان ذلك يعني سقوط الإنسان في الفضاء إذا تجاوز هذا الحد، لكن هذا يخالف الواقع الموجود، فكلما سار الإنسان على سطح الأرض لم يخرج من إطار سطحها ولم يسقط في الفضاء. لذلك اتجه فكر الإنسان لدراسة الشكل الحقيقي للأرض، وقد أعطت بعض الدلائل مؤشرا لكون الأرض قروية الشكل، ومن هذه الدلائل ظهور أعالي السفن قبل أسافلها. ولو كانت الأرض محددة لظهر الإسنان معا وانطباق السماء على الأرض انطباقا وهميا على مرمى البصر، ومع بزوغ عصر الفضاء والأقمار الصناعية تم تصوير شكل الأرض الخارجي، حيث ثبت أنه بيضاوي الشكل قريب للشكل الكروي، وهذا ما أخبر به القرآن في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها، أي جعل شكلها كالدحية أي البيضة بيضاوية الشكل، كما يتعدى وصف الأرض بالدحية لأبعد من ذلك، فالدحية البيضة تتميز بوجود قطبين لها مختلفين في صفاتها، وهذا نفس الوضع للأرض، فالقطب الشمالي لها مختلف في صفاته عن القطب الجنوبي. كما أن لفظ الآية بعد ذلك يشير إلى وجود أحداث تكوينية سبقت تدحية الأرض، وهو نعني بذلك تكوين اللب الأرضي ونضج طبقات الأرض. نعم، فالمقصود بالتمهيد هو إعداد الشيء ليكون صالحا للاستخدام، ويتم ذلك من خلال عديد من العمليات الأولية والثانوية. والتعبير عن الشيء بالمهاد يعني صلاحية التمام والاستخدام. وقد احتاج وصول الأرض لمرحلة المهاد إلى سلسلة من الأحداث الجيولوجية ذات الطبيعة الفيزوكيميائية، والتي اقتضت برود الأرض أولا، ثم استقرار درجة الحرارة واتخاذها بالشكل البيضاوي النهائي، وحدوث العديد من التفاعلات الكيميائية اللازمة لتكوين صخور قشرة الأرض التي تنبت فيها النباتات والتي تعتبر حضانة لها. هذه الحضانة تمدها بالعناصر الغذائية اللازمة لحياتها ونموها وأزهارها وثمارها. فالأرض للنباتات مهاد، وحياة الكائنات لا ذاتية التغذية مرتبة بحياة يعني تلك النباتات لا اعتمادها عليها في كل أنواع الأشياء، فاعتمادها في الغذاء لعدم قدرته على تكوين الغذاء. تلك الحقيقة العلمية أيها السادة لخصها القرآن الكريم في لفظ شامل جامع في سورة النبأ، قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. والحبيب المصطفى اتقوا الله في أمكم الأرض، ويفيد لفظ جعل مرور الأرض بسلسلة من التغيرات الطبيعية والكيميائية للوصول إلى حالة المهاد. ولله المثل الأعلى في قوله في هذا القرآن الكريم الإعجاز لكل زمان ولكل مكان. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي. إذاعة الشارقة تقدم الأسرار الخفية في السنة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ بدر علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام الطواف صلاح وتسبيح لله كما قال خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولا يسمح للطواف بالبيت إلا أن يكون المرء متوضئا على طهارة وطهر. قال تعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولماذا لم يذكر الصلاة والذكر؟ ذلك لأن التسبيح يشمل الصلاة والذكر. فإذا قيل لنا أن من في السماوات والأرض يسبح الله تعالى، فإننا نفهم من ذلك أنه يذكر الله ويصلي ويسجد له. وللتسبيح صور كثيرة، فهو صلاة وذكر لله تعالى من قبل الإنس والجن والملائكة وكل ذي عقل، وهو فطرة ومنهج حياة لكل شيء في السماوات والأرض، وكل مخلوق في الكون مفطور على التسبيح لخالقه تعالى. ولكننا لا نفقه كيفية تسبيح المخلوقات لله عز وجل. ولما كان التسبيح هذا هو التنزيه والتمجيد لله تعالى، وهو الانصياع لإرادته والخضوع لمشيئته، فإننا نفهم أن التسبيح لله تعالى هو الانصياع لفطرة الخلق في كل مخلوق، مثل حركة الكواكب والنجوم في أفلاكها، فهي مفطورة على حركة الطواف، لا تنفك عنها ولا تتوقف عنها منذ بدء الخلقة إلى ما شاء الله. هكذا فطرها الخالق جل وعلا، وهكذا أوحى إليها، وهي خاضعة مستسلمة لأمر الله، طائعة لإرادته، تسيرها فطرة الخلق التي فطرها الله جل وعلا عليه، لا تبديل لخلق الله ولا تحويل. وأي شيء في الكون يخرج عن فطرة الخالق يفنى ولا يكون له وجود. إذن فوجود كل مخلوق في الكون هو في تسبيحه لله تعالى صلاة وسجود وطاعة واستسلام وذكر. وإذا كانت كل الأجرام في السماء في حركة طواف، فالطواف قد يكون تسبيحا منها للخالق وصلاة له وذكر. ونشاهد في خلق الله عجبا، ونلاحظ في كل شيء في الكون إعجازا إلهي، فكل شيء في الكون يطوف حول مركز طواف له ولا يخرج عن فطرة الخلق. هذه مخلوق قط لا يخرج عن فطرة الخلق، أي مخلوق قط. نشاهد الأقمار تطوف حول كواكبها، وإذا كانت الأرض أو إذا كانت للأرض قمر واحد فلكوكب المشتري 16 قمرا كلها تطوف حوله في نظام متقن وعجيب لا تفاوت فيه ولا اختلاف ولا تهيمن عليها، وتسيرها قوى هائلة خلقها خالق الكون وبارئ هذا الوجود. والكواكب وأقمارها التي تطوف حولها تطوف في فلك حول الشمس وتسبح فيه لله عز وجل، وكذلك تسبح فيه في نظام مقرر لها من قبل الخالق جل وعلا، لا تخرج عن طاعته ولا تعصي له أمره. والشمس وكل الكواكب التي تدور حولها تطوف حول مركز المجرة مرة واحدة كل تقريبا كل 200 مليون سنة، والمجرة نفسها تدور حول محورها كما تدور مع المجرات الأخرى حول مركز الكون. إنها حركة أو حركات كونية عجيبة تهز مشاعر الإنسان الذي يشاهدها ويفكر فيها. إنه نظام يشمل الكون كله، فهو على الحقيقة سجود لله عز وجل مع كل شيء في السماوات السبع والأراضين السبع. وأثبت لنا العلم الحديث بحقيقة علمية لا تقل عن تلك الحقيقة الكونية عجبا، اكتشف العلماء أن كل شيء في الوجود خلقه الله تعالى من ذرات، والذرات أنواع كثيرة إلا أنها على نفس النظام ونفس الفطرة، إنها تتنوع في الخلق ولكن نظامها واحد، ووحدة النظام في الخلق تدل على وحدانية الخالق عز وجل وأنه لا إله إلا الله. كل ذرة في مركزها نواة تدور حول نفسها وحول النواة، 7 أفلاك تدور فيها إلكترونات أو كهارب وتطوف حول النواة في سرعة هائلة هي فوق تصور أي عقل بشري. قال العلماء أن نظام خلق الذرة يشبه تماما النظام الشمسي، فكما تطوف الإلكترونات حول النواة كذلك تطوف الكواكب حول الشمس. وهذا يدل على أن الذي خلق الشمس والكواكب هو الذي خلق نواة الذرة والإلكترونات. وإذا كانت أجسامنا مكونة من ذرات هي الأخرى، ففي أجسامنا حركات طواف أيضا. ونلاحظ في جميع الأحوال أن الذي يطوف أقل شأنا من الذي يطاف به، فالكواكب أكبر من الأقمار التي تطوف حولها، والشمس أكبر من الكواكب التي تطوف حولها، ونواة الذرة أكبر من الكهارب التي تدور حولها، والملائكة أقل شأنا من العرش الذي يطوفون حوله كما قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إذن فالطواف تسبيح لله بنص الآية. وإذا علمنا ذلك لفهمنا أن الكعبة المشرفة أعظم شأن من الطائفين من حولها، وهنا تبدو لنا حقيقة كبرى ونحن نشاهد الكعبة والطائفين من حولها، وهي أن الطواف حول الكعبة هو رمز لفطرة الخلق في السماوات السبع والأراضين السبع. فكما يطوف كل شيء حول مركز له في الكون، وكما تطوف الملائكة حول العرش في الملأ الأعلى، يطوف الناس حول الكعبة المشرفة في هذه الأرض. وإذا تدبرنا فطرة الخلق ونظام الوجود في الكون لوجدنا أن حركة الطواف هي حركة كل شيء في الكون من الذرة إلى المجرة. ولقد وجدنا أن الشيء الذي يطوف أقل شأنا من الذي يطاف به، فنواة الذرة أثقل من الإلكترونات التي تدور حولها بنحو 1840 مرة، فالوزن الذري هو وزن نواة الذرة، والشمس أثقل من كل الكواكب التي تدور حولها بنحو 1,000,000 مرة. فالطواف من سنن الله القونية في كل خلق وفي كل شيء. وإذا علمنا أن الذي يطوف أقل شأنا من الذي يطاف به لتبين لنا عظمة الكعبة المشرفة وعلو شأنها، ولظهرت لنا حقيقة أخرى وهي أن طواف الناس حول الكعبة المشرفة هو رمز حي لفطرة الخلق ونظام الوجود في الكون كله. وكما يطوف كل شيء في السماوات والأرض، وكما تطوف الملائكة حول العرش، فكذلك يطوف الناس حول الكعبة المشرفة في الأرض. فالذي يطوف حول الكعبة المشرفة إنما يندمج مع سنن الله في الكون كله وفطرة الخلق في الوجود جميعا في موكب نوراني بهيج يتجه بالحمد والتسبيح للخالق عز وجل في نداء تتجاوب أصداؤه العذبة جنبات الكون، ألا وهو سبحان الله العظيم، سبحان الله الخالق البارئ المصور، ولا إله إلا الله. والذي يذهب إلى الكعبة يشاهد منظرا عجيبا، يشاهد أسرابا من الطيور تشارك الناس في الطواف حول الكعبة في الجو. وإذا طاف سرب منها أتى سرب جديد، ولا تطير الطيور فوق بناء الكعبة أبدا، ومن طبيعة الطيور أنها تقف على الجدران وتخرج فضلاتها، ولكنها في الكعبة لا تخرج فضلاتها قط ولا تقف على جدرانها أبدا. إنه منظر مدهش يذكرنا بقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقد يتساءل بعض الناس عن العلاقة بين التسبيح لله تعالى وبين حقائق العلم، ومن منظور علمي نقول أن الارتباط بينهما وثيق جدا، فالصلاة تسبيح، فالصلاة ذكر، والصلاة والتسبيح مرتبطان تمام الارتباط بالحقيقة العلمية وبسنن الكون. فالإنسان المسبح لله تعالى هو إنسان ارتفع إلى درجة عالية من الفهم بحقيقة الوجود والهدف من الخلق في هذه الحياة، فهو بالتسبيح لله قد اندمج مع فطرة الخالق في الكون، واشترك مع كل من السماوات والأرض ومن فيهن في الاتجاه إلى الخالق البارئ المصور تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي لا يسبح بحمد الله فهو مخلوق تنافر مع فطرة الكون، بل وتنافر مع فطرة خلقته.